بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
ومن قتل دون أهله فهو شهيد، للمتصل إن أراد أن يعتصب مالا. ولكن اتفق العلماء على أن هذه المدامعة تكون بالأسهل بالأخف فالأشد فالأشد. معنى ذلك إن كان دفعه يكون بضمه فلا يجوز أن تطعمه السكين، إن كان دفعه لا يندفع إلا أن تطعمه في يده فلا يجوز أن تنتقل إلى الأشد وهو أن تطعمه في قلبه. إذا الأمر يتضارب في الدفع من الأشد من الأخف إلى الأشد، فإن بذله الإنسان فليس عليه ضمان في هذه الحالة، وليست عليه دية، وليست عليه دية لأنه أراد إصرار ماله، ويجب عند ذلك أو يجوز لهذا المجني عليه أن يدفع عن نفسه. ولذلك إن أدى هذه المدافع إلى قتله فإن دمه يذهب أدرا وليس له دية. قال الله لا ينام إن استخدم أو قتل ولم يستخدم المدافع من الأخف إلى الأشد وإنما مباشرة لجأ إلى الأشد فعند ذلك يضمن وتكون عليه الدية، وتكون عليه الدية. واضح إخوان؟ إذا انظروا إلى الشريعة، الشريعة جاءت للحفاظ على الجنس البشري والحفاظ على حقوق الناس. نعم هذا أراد أن يغتصب المال، لك أن تحافظ على مالك، ولك أن تحافظ على مالك وتدفعه في الشيء الذي يندفع به. وأعظم من مالك نفسك، وأعظم من مالك حياته. لكن إن كانت هذه الحياة أو هذا الإنسان لا يرتدع إلا باستعمال الشك فعند ذلك هو الذي بدأ حياته وهو الذي فرط في نفسه، والذي فرط في نفسه لعلمه بمتابعتك وبأنك لم تسلم له وبأنه سيؤدي إن أخذ هذا المال إلى حق نفسه ومع ذلك يسر، فلك عند ذلك أن تدفعه إلى الشد ولك عند ذلك إلى قتله. ولذلك قال الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار، يعني يقتل في الدنيا وليس له كذلك في الآخرة إلا العذاب بسبب ماذا؟ بسبب عمله وأجوره وفسقه وظلمه. نعم.
قد يتوجد من أنه عند غيره فهو أحق منه، ومتى وجد المقصود منه ما له عند غيره كان أحق
منه.
قال توجد من أنه عند غيره فهو أحق منه، ومتى وجد المقصود منه ما له عند غيره كان أحق به ولو كان الغاصب باعه من الغي، لأن الغاصب حين باعه لم يكن ذلك الفهم فعقد البيع لم يقع صحيحا. وفي هذه الحال يرجع المشتري على الغاصب بالثمن الذي أخذه منه. رواه أبو داود والنسائي عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
هذه المسألة وهي مسألة ما إن وجد من اغتصب ماله وجد مالا عند غيره فله الحق في هذه الحالة أن يأخذ مالا. كان يصرف للإنسان مثلا آلة أو يصرف منه دابة أو يصرف منه بقرة، وجد متاع ووجد ماله عند غيره فإنه يحق له في هذه الحالة أن يأخذ ماله ما دام أنه قد عرف بصفاته بشكل بعدد فله أن يأخذ. فلو فرض أنه وجده عند رجل قد اشتراه، يعني أن الراصد والسارق عندما سرق هذه السيارة أو سرق هذه المكينة أو سرق هذه الدابة قام تبعها، فلما قام ببيعها على شخص ما وجد المقصود ماله عند المشتري. قال العلماء يجوز له ويحق له أن يأخذ ما وجده من متاع. طيب هذا ما الشراء؟ قال العلماء هذا الشراء فاسد، العقد فاسد. لماذا فسد العقد؟ قال لأن الذي باع عليه لم يتملكه التملك الصحيح، ليس ملكا له في الأصل، والبيع لا يتم إلا إذا كان البائع مالكا للسلعة. وهذا السائق المغتصب ليس مالكا على حقيقة السلعة، هو ظهر بصورة المالك وهي صورة صورية ليست حقيقية، هو مغتصب سائق لهذه السلعة أو لهذا المتاع أو لهذا المال. فلما صحة البيت وهو التملك الصحيح، ولذلك العقد ملغى وفاسد. وأنا وجدت متاعي، وجدت بضاعتي، وجدت مالي، فلي عند ذلك الحق في أخذه. فإن اعترض المشتري، ما ذنبي؟ قد اشتريت أو قد اشتريت هذا المتاع، فنقول ارجع على من باع عليك، ارجع على من باع عليك، فمن باع عليك هو الضامن، من باع عليك هو الضامن. فلو كان في هذه السلعة عين، كان فيها عين قد أخفاه المشتري يحب قد أخفاه البائع، هل يحق للمشتري أن يعود بالعيب على البائع أو لا يحب؟ رديت اليوم ولا ما شاء. أنت اشتريت سلعة وجدت فيها عيبا شديدا يخل بهذه السلعة، ستعود على من؟ تعود على البائع مباشرة. طيب أيهما أشد، وجود هذا العيب في السلعة مع ملكيتك لها وملكية البائع لها من قبل، أو كون السلعة مسروقة وهناك من ينازع، هذا أشد من وجود العيب في ذات السلعة. كونها مسروقة هذا عيب قائم في السلعة أشد من وجود العيب في ذاتها. إلى عند ذلك يكون مرجعك إلى اللي اشتريت منه، إلى الضامن، فعليك أن تعود عليه بثمنها. قل والله هذه السلعة مسروقة وقد أخذها فلان، قد أخذها فلان، فعليك المطالبة أن تطالبه بثمنها. فإن وقع هناك شجار وقال هذا كاذب لم كذا، فيكون المرجع والخلاف فيما بينهما عند القضاء بين من ظهر بحقه ومتاعه وبين البائع الأصل، بين البائع الأصل. إذا قال المؤلفون ومتى وجد المرصود منه ما عند غيره كان أحق به أو كان أحق به، ولو كان الراصد باعه لهذا الغير، لأن الراصد حين باعه لم يكن مالكا له، فعقد البيع لم يقع صحيحا. وفي هذه الحال يرجع المشتري على الراصد بالثمن، المشتري يعود على الأصل، قل هذه حقي، بعتني هذه السلعة وهي مقصودة، وبيعك فاسد، وبيعك فاسد، هل يأثم هذا المشتري في شراء هذا المقصود؟ قال العلماء على قصد، إن كان يعلم بقصد البائع وأنه قد اقتصر هذه السلعة وسرقها وباعها فهو مشارك معه في الإثم، ويجوز له أن يشتري هذه السلعة. لماذا؟ لأنها مسروقة، ولأن مالكها لا يملكها أصلا. فإن كان على علم فيأتي، والله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إن اشترى السلعة بغير علم ولم تكن هناك القرائن الدالة على أصلها فعند ذلك لا يأتي، لكن ظهر أن الذي باعها عليه قد سرقها ثم طالب صاحبها بها، فلصاحبها أن يأخذها ويعود المشتري على البائع. ومن هنا تعلم أن هذه الضرائب التي قد يشتريها البعض فرحا مسرورا بثمنها وبرخص ثمنها محمول يسوى 500,000 جنيه، فإذا به يأتي رجل يبيعه عليه 100 جنيه وهو يعلم أن هذا ليس مثمنه معه، هذه قرائن تدل على أن الذي يبيع عليه سارق قد سرق هذه قليلة. ثم إن جعل معه كذلك 100 لربما باع عليه 50، بل يقال في بعض المناطق تباع السيارات الربع الماضي مثلا بكثرة سرقة هذه السيارات بأثمان قليلة جدا، ويعلم المشتري أن مثل هذه السيارات مسروقة أو قطع غيار تباع كذلك بأثمان زهيدة وبسيطة، فلا يجوز للإنسان يعني أو دلة القرائن على أن البائع الذي يبيع عليه يبيع عليه المسروق لا يجوز له أن يشتري هذه السلعة، فيجوز له لأنه شرائها قد تعامل معه على الإثم والعدوان. مسألة ثالثة وهي مسألة ما يقول العلماء من الضرر بالحق، أن يظهر الإنسان بماله أو بحقه، وهذا لا يشترط أن يظهر الإنسان بماله المقصود، ولكن قد يظهر بحق له أو بمال له عند جاهل عند مماطل لا يمكن السداد أو لا يمكن السداد. مثال ذلك بينك وبين رجل تجارة، فعندما جاء الحساب يحاسبك ما طلبك في مبلغ من المال أو أخذ منك مبلغ من المال هكذا عنوانك، أو أقرضت رجلا مالا فلما جاء وقت السداد لم يعد إليك المال وما طلبك في حقك، فمرة وجدت مالك أو شيئا من مالك أو وجدت متاعا كمتاعك عند هذا المماطل، هل يجوز للإنسان أن يأخذ مالا وأن يأخذ متاعا؟ هذه المسألة كذلك فيها تفصيل عند العلماء. فلو قلت أنك أقرضت رجلا مبلغا من المال وجاء وقت السداد فلم يعد إليك مالا، طالبته وألححت عليه فلم يعد إليك المال، قال العلماء: إن كان هذا المدين متعسر فليس لك في هذه الحالة إلا أن تصبر، لأن الله تعالى يقول: وإن كان بعسرة فنظر إلى ميسرة، فالمتعسر تنتظر إلى أن يسر الله تعالى عليه. أما إن كان مماطلا مع وجود القدرة على السداد، قال العلماء: إن كنت تستطيع أن تأخذ مالك بالقضاء والحكومة والمحاكم فليس لك أن تأخذ ذلك بيدك، ويرجع إليك المال ثم ظفرت بحقك وبمالك، ذهب جمهور العلماء إلى جواز أخذ الحق. ذهب لذلك الحنفية والمالكية والشافعية، وهو قول للحنابلة، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى. إذا وجد الإنسان أخذ متاعاً، أخذ آلة من آلاتك أو عدة من عدتك التي تستعملها في الصناعة لغير ذلك، ثم طارت المدة وسحبك وأنت على يقين أنه قد أخذ ذلك منك وأخفى، فإن وجدت بعينه على هذا التفصيل يجوز لك، وإن وجدت مثلك فمن أهل العلم أن يمنع إلا أن يظفر الإنسان بماله بعينه، لكن نقول يجوز له إن كان موقنا بأن هذا الحق هو حقه وقد ظفر به أن يأخذ حقه، أن يأخذ الحق. وقد سمعت أن هذا هو جمهور العلماء، واستدل العلماء على ذلك كثيرا من القرآن ومن السنة. من القرآن في قوله سبحانه وتعالى مجيزا أخذ الحق بقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. فمن أخذ هذا الحق وظلم وغش وأخفى فهو معتدي في أحد غير حقه، فكيف إن ظفرت أنت بحقك؟ فلا يقال في هذه الحالة أنت معتدي. فمن باب أولى أن يأخذ الإنسان حقه، بل أولى إذا ظفر الإنسان حقه. كذلك استدل العلماء بما جاء في الصحيحين في قصة هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، عندما شهد أبا سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيها ما يجب عليها ويجوز لها من نفقة لها ومن نفقة لأبنائها ومن مصروف البيت إلى غير ذلك، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها تلح عليه فلا يعطيها إلا القليل. قال صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف. إذا إن ظفرت هي بالحق الذي لها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تأخذ من ماله بالمعروف. كذلك من ظفر بماله، رجل عليه وصف أمان لك عليه شركة، ثم بعد ذلك يماطل ولا يريد أن يعطيك حق ويقول لك: إن جاء إلى القرار افعل ما بدا لك، أعلم أخيرك في الكون، إلى غير هذه العبارات التي تدل على اللامبالاة، لا يعرف في الدنيا ولا آخرة. ثم شاك الإنسان وقال: إن فلان له عندي نفس المبلغ أو أعلم من المبلغ الذي لك أو أقل من المبلغ الذي لك، المهم له عندي مبلغ فلان وأستطيع أن أعطيك هذا المال، لو حق في أخذ مالي، لو حق في أخذ مالي مثل هذه السورة أو بأي كيفية استطاع أن يظهر بحقه. طيب هل له أن يسكت؟ يعني مثلا وجد على سيارته أغراض ومتاع، هذا المتاع كمتاعي، أو كان قد أخذ منه خشبا فوجد خشبا له بشوار دكانه أو محله أو على السيارة، فهل له إن ظفر بما هو بماله كماله أو بمتاعه أن يأخذه؟ على التفصيل الذي ذكرنا يجوز عند ذلك، وكذلك عليه أن يشرك على هذا الأمر حتى لا يشنع عليه بالسرقة، ويراعي كذلك مسألة المصلحة والمفسدة. فقد يكون الناس الذي له عند هذا ليس هناك ما يدل عليه، يثبت الحق الذي له فيظهر بين الناس، وكذلك لا يستطيع ان يثبت الحق وفي ذلك فساد اعلى من فساد ضياع المال الذي له، فعند ذلك يراعي قضيه المصلحه والمفسده. اما الحديث الذي اورده المؤلف مما رواه الصحابه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد عين مال عند رجل فهو احق به، ويتبع البيع من باع يرجع المشتري على البائع. فهذا حديث ضعيف ضعفه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى عليه، ولكن هذه العمومات تدل على ما ذكرنا سواء في قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، او في قصه هند بنت عتبة في اخرها وفي تجويز النبي صلى الله عليه وسلم لها ان تاكل من مال ابي سفيان بالمعروف. نعم. طيب شيخ احمد عليك، انت ومالك الابي، السؤال ما هو؟ الأرض نعم يجوز إن كان محتاجا وابنه قادر أن يأخذ من ماله بالمعروف، قول المسلم أنت ومالك لأبيك، لكن لا يجوز أن يأخذ على وجه التبذير والإسراف أو أن يضر بولده، وإنما يكون ذلك في الحاجة والنفقة التي تجب على الولد، ويقصر الولد في ذلك الأرض أن يأخذ من مال ولده. نعم. إذا كانت الشيخ محمد بس. نعم. أنت ومالك لأبيك، نعم. نعم.
قال لك أولاد الدرس: من فتح باب خمس فيه خير وإثارة ظلم، واختلف فيما إذا فتح الخمس على القائل فقال أو حل على قال لعليه فشرد، فقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه على كل وجه. وقال مالك بن احمد: عليه الضمان سبب خرج عقيبا وابو ثلاثيا عن الشافعي قولان: في القديم لا ضمان عليه مطلقا، وفي الجديد اذا صار عقيبا الفتح وجب الضمان، وان وقف القطار لم يضمن.
نعم. فالان يتكلم في قضيه الاسلام التسبب، أي أن يتسبب الإنسان في ضياع متاع غيره أو في إتلاف مال غيره، كأن يقول الإنسان: يفتح باب قفص فيه طير فيطير هذا الطير، أو يجد عقالا أو رابط أو رباط الذي يربط الدابة فتنفلت فيقضى عليها، أو يقوم بفك رباط السفينة فتجرفها الأمواج فتضيع هذه السفينة إلى غير ذلك. فاختلف العلماء في قضية ما لو تسبب الإنسان في إتلاف متاع الغيب، فذهب أكثر العلماء إلى أنه يترتب على ذلك ما يجب عليه من الضمان في الحقوق وكذلك الجزاء في غيره، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، ولكنهم اختلفوا في تطبيق هذا المبدا على الفروع. فذهب المالكيه والحنابله ومحمد بن الحسن الشيباني وهو قول كذلك الامام الشافعي رحمه الله تعالى الى ان الانسان فتح القفص على طائر فطار وخرج عقب فتحه، كذلك إن أطلق الدابة فتلفت أو هلكت أن عليه الضمان. لماذا؟ لأنه هو المتسبب المباشر، والإنسان إذا أتلف شيئا فعند ذلك يضمن. فإن كان المتسبب لا يصح تضمينه ولا يضمن عرفا عاد التضمين إلى صاحبه، فلو أن الإنسان أطلق كلبا فقام الكلب فعض او اكل صبيا او قتل. المتسبب الاصلي او المبشر الفعل هو الكلب، ولكن كيف نضمن الكلب؟ نستطيع تضمين الكلب؟ لا نستطيع، ولا نضمن الكلب. فيعود التضمين والضمان على المتسبب وهو صاحب الكلب، من اطلق الكلب فكان سببا في اخلاف هذه النفس او في اخلاف هذا المدى. فهذا بالسبب فتح على القفص، يشتري سلمان، يشتري يمام، يشتري حمام، ثم طرح باب القفص المفتوح فتراه. هذا يضمن عندما يصير هذا الطين، يضمن هذا المتسبب بالسبب. ولذلك قال انه اختلفوا فيما اذا فتح القفص عن الطار، فطار او حل عقال البعير فشرد، شرد يعني هرب، بعيد هرب. فقال ابو حنيفه لا ضمان عليه على كل وجه، لان ابو حنيفه يقول مجرد الفتح ليس استفلات وليس سببا ملجئا، ولكن هو تلف بعد ذلك في طير في الهواء، لكن صحيح هو ليس سببا مباشرا في الاستفلات، لكن سبب مباشر في خساره، هو سبب مباشر في ماذا؟ في فقدان مساعي، في ذهاب مالي، وانا لي احد هذا المال، انا ماذا ينفعني الطير طار ولم يمت؟ لكن ليس في حمضتي، ليس في قبضتي، ما ينفعني ان البعير ما زال حيا، لكن لا استطيع ان استرده، لا استطيع ان انتفع به. فما ذهب اليه ابو حنيفه رحمه الله تعالى، وهو قول كذلك للشافعي في القديم، مثل القديم وما كان عليه من الشافعي في بعض المسائل في العراق، وعندما يقال الجديد اي ما تغير رايه فيه في مصر عندما نزل مصر رحمه الله تعالى عليه. قال وجديد ان طار عطيه الفتح وجب الضمان، وان وقف ثم طار لم يضمن. قال لماذا؟ لان المتسبب هنا ليس مباشر، هو وقف ثم بعد ذلك طار. هذا ايضا التفسير ليس صحيحا، احنا قد يقف لكن على ما كان لا استطيع ان امسك به، فعل كل ما ادى الى الاتلاف وضياع الحق والمتاع والمال، فان على المتسبب المباشر ان يضمن، فان تعذر تضمينه كان على المتسبب وان لم يكن مباشرا، وان لم يكن ماذا؟ مباشرا. والله نعم.
قال النبي
سننتقل الى كتاب اخر او الى مساله وباب اخر وهو اللقيط. نعم.
قال العبيد اللقيط هو الطفل غير المال الذي يوجد في الشارع الضار الطريق ولم يعرف نسبه.
نعم. اللقيط قال هو الطفل غير المال الذي يوجد في الشارع، يوجد منبوذا لا تعرف له اهلا، لا تعرف له صاحبا، ابا، اما، او ضالة الطريق، وهو ما يطلق الناس عليه اليوم اطفال الشوارع، اطفال الشوارع الذين لا يعرفون اهلا ولا نسبا ولا يعرف نسب الى غير ذلك. وفرق بين الفقير وبين اليتيم، بين اللقيط وبين اليتيم. صحيح ان اللقيط لا يقال فيه لقيط بعد البلوغ، واليتيم كذلك لا يقال فيه يتيم مع البلوغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم بعد احتلال. ولكن فرق، اليتيم معروف النسب، معروف الاهل، وفي الغالب يكون ذو مال، اليتيم يكون له مال، اليتيم يعرف ابوه، تعرف امه، تعرف أسرار قبيلة. أما اللقيط فلا يعرف له نسب ولا أهل. اللقيط في الغالب يكون لا مال له، اليتيم يكون في الغالب له مال. اللقيط لا مكان له، فإن في الطريق كما يجد الناس اليوم في صناديق القمامة يجدون أطفالا، يجدون أطفالا، بعضهم يجد أطفالا قد نعشتهم الكلاب إلى غير ذلك وكان موجود وسمعنا عن ذلك. فهذا الأمر قال ما حكمه اصدقائي سنناقش.
نعم. والتقاط فرض في فروض كفاية كغيره في كل شيء واقع من كان الآن، لأن في فرضه غيارا ويحكم بإسلامه متى وجب في بلاد المسلمين.
نعم. الآن يتكلم عن حكم التقاط هذا اللقيط، هذا الطفل سواء كان ذكرا أم أنثى، قال فرض من فروض الكفاية، أي إذا وجد الإنسان طفلا مأمولا فإنه يجب عليه أن يلتقط وأن يأخذ، وهذا فرض وواجب. استدل العلماء على وجوده بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وفي ذلك إحياء لهذه النفس، إحياء لهذه النفس، وكون أنه يلتقط هذه النفس قد يتسبب في موته بهذا الطرف، وإذا تسبب الإنسان في قتل نفسه فإنه يأثم، يأثم وتجري عليه كذلك أحكام أخرى من الأحكام الشرعية، كمن منع خيطا لمن به جائحة أو جرح، أو دواء ممن يحتاج أو لا يؤمن على تربيته وتنشئته، أو قد يبيع لو كان زمان زمان عبودية وبيع إلى غير ذلك، أو في زماننا قد يأخذ ويبيع أعضاءه، يقتله ويبيع أعضاءه. فليس لأي إنسان إذا اضطر هذا النقيب أن يأخذه إلا إذا كان أمينا، كان حرا، كان عدلا رشيدا. كل هذا مراعاة لله، مراعاة حق هذه النفس. فانظر إلى عظم هذه الشريعة، كل هذه المسائل تمر علينا تجد فيها نصوصا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من مسألة يتعرض لها الناس في الزمان القريب أو الحديث أو ما سيأتي إلا وتجد فيه الحل لمشكلاته والحل لمسائله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حكم اللقين، حكم اللقين، وكيف نتعامل مع هذا اللقين، وكيف لو وجده رجلان فتنازعا فيه، أو وجده رجل وامرأة، أو وجده مسلم وكافر، أو وجده كافرا، والفرق في ذلك بين بلد الإسلام وبين بلد الكفار، كل ذلك مراعاة لهذه الحقوق التي راعاها الدين ورعاها الشريعة. قالوا عليه أن يقوم بتربية وتعليم، وهذا قبل إطعامه وقبل كسوته، لأن بعض الناس يأخذ هذا اللقيط، نعم يطعمه، نعم يكسوه، ولكن قد يفرق في تربيته وفي تعليمه، فيكون وبالا على المجتمع، ويكون من ورائه الكذب والعار على مجتمعه وعلى بلده. وهناك من المؤسسات التي تأكل هؤلاء الأمراء، أو ما يسمى بدور الرعاية أو في بعضها أيتام، فإنهم يأكلون مثل هؤلاء، فيأكلون أموال المسلمين، يطعمون هؤلاء الفقراء، نعم يلبسونهم يحسونهم، لكن لا يعلمونهم دين الله عز وجل. فينشأ هؤلاء من الذكور ومن الإناث في حال فسق وعذر وعدم معرفة بدين الله والأحكام الشرعية والأوامر وتجنب النواهي، فيأتي من ورائه الشرور ويأتي من ورائه الضبور والعار. وهناك من المؤسسات من لا يكون ذلك إلا على سبيل التحريض، وإنما يكون على سبيل التعمد، على سبيل التعمد، فيقولون إن هؤلاء يهتمون بهم لا سيما البنات، ثم بعد ذلك تنشأ البنات في هذا المكان فيستخدمونهم في الملاهي الليلية وفي أوكار الدعارة، ويأخذونهم بالنهار ثم يخلقونهم بالليل. هذه قصة قد مرت قبل شهور في بعض المؤسسات، إنما تأخذ هؤلاء الفقراء بالنهار ثم بالليل يخلقون البنات هكذا أحرار في الشوارع، فتذهب البنت لا يدرى أين ذهبت، هذه تذهب إلى من عليه، وهذه تذهب معها، وهذه تدرس، وهذه في حال عمره، وهذه جاءت في حال حمله، وهذه تغتسل إلى غير ذلك من البلد، ونشر ذلك. وقيل هذه المؤسسات تدعمها الناس سواء داخل البلاد أو من خارج البلاد، إذا لم يريدوا بهذا الأمر لن يريدوا وتعاونوا على البر والتقوى، وإنما يريدوا وتعاونوا على الإثم والعدوان، لينشروا الفساد في البلاد، ولينشروا الفجور والعهر في داخل البلاد. إذا لابد للمنتصر أو من يقضي المال لهذه الدور أن يتأكد أن هذا المال يصرف على طعامهم وعلى إطعامهم وشرابهم وكسوتهم، وعلى تعليمهم أولا، وعلى تعليمهم الدين. أما أن يدخل شابا طفلا ثم بعد ذلك يكون من آلاف أعداء الدين أو ممن يتسبب في نشر الفسق والعهر بين المسلمين، فعند ذلك لا يجوز. انتبه الإنسان لذلك، ولذلك قال هذا سيد جميل قال وجدت موقوفا طفلا فسئل ابن عمر بن الخطاب فقال عليه يا امير المؤمنين انه رجل صالح اي الذي يعالج به هذا الرجل عندما اتى بالطفل الى عمر شك فيه وظن انه من اطفاله اما يريد ان يتنصل من ولده او كان ذلك عن فجور المهم شك عمر فيه فقال عليك اي الذي يعرفه والذي يعدله قال يا امير المؤمنين انه رجل صالح هذا رجل لا يهدي هو بالفعل قد وجد هذا الطفل فقال عمر رضي الله تعالى عنه اكذلك هو القضيه هكذا الشتين الطفل خلاص تخلص منه قال اكذلك هو قال نعم قال وهو حر ولك ولا له هذا حر لا تستخدمه عبدا وليس بعبد ولك ولا له بالحضانه التي حضرته لها له وبالرعايه والكفاله فلك ولا له خدمته ونجدته وقيامه يكون لك لا يكون لغيره وعلينا ما قصدت جعل امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه نفقت هذا الدقيق على بيتنا المسلمين لانني انا اقوم بالحضانه والكفاف والرعايه كما اكلف من مالي نعم ان بذلت من مالي فقد قال العلماء واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يتيم كهاتين في الجنة وأشارة السبابة والوصلة قال وكذلك يشكر في ذلك اللقيط من كفل هذا اللقيط وقام به فإذا كفل من ماله جد ولكن إذا لم يكن من ماله فعلى بيت مال المسلمين أن يقوم بذلك وهو ما يسمى اليوم بهذه الدور التي تفتحها الحكومة دور الدعاية برعاية هؤلاء الأمهاء وما يبذل المسلمون من زكاة ومن صدقات بهذه الدور يقومون بتربية هؤلاء فقال عمر أكذلك له قال نعم قال سبح وهو حر لك وله وعليك نفقته وفي أرض وعليك رضاه يعني أجرة الحاضنة أجرة المرضع التي ترضعه هذا الحديث او هذا الاثر يعتبر هو اصل في هذه المساله في مساله النقيض وهذا الاثر هو عن امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ثاني الخلفاء الراشدين فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وقد ذكر العلماء انه استفاد من هذا الاثر فوائد الفائده الاولى أن اللقيط حر اللقيط حر ليس بعبد ولا مستعبد لا يباع ولا يشترى هذا معقول من أثر عمر رضي الله تعالى عنه وبقوله وهو حر الأمر الثاني أن ولاء اللقيط لمن حضر واختلف العلماء في الميراث لو مات اللقيط وكان له مال هل يرث من قام بحضانته أو لا يرث هذا على خلاف بين العلماء والراجح أنه يرث كذلك لا يجوز أن يأخذ اللقيط فاسق ولا خائن ولا متهم ومن باب أولى ولا كذب يعني لو وجد نصراني أو يهودي أو مشرك أو كاذب لقيطا في بلاد المسلمين لا يجوز له أن يأخذ لأنه سيكون على دينها وسيكون على كفره ويكون على كفره فلا يجوز شرعا إذا كان عمر رضي الله تعالى عنه سأل المعذب عن هذا الرجل وعن أمانته وعن ديانته كذلك الفائدة الرابعة أن الإنفاق والنفقة على الرقيق تكون من بيت مال المسلمين، تكون من بيت مال المسلمين ومن بلد من الشخص.
هذا الذي عمره 20 عاما
هذا الولد الذي عمره 15 عام هذا غير ممكن. إذا المؤلف يقول متى ادعى نسبة من ذكر أو أنثى ألحق به متى كان وجوده منه ممكنا لما فيه من مصلحة اللقيط. ما هي المصلحة؟ الشريعة جعلت إلحاق هذا اللقيط لمن ينسب إلى نفسه ينسب إليه بدون حتى النظر إلى شيء ولا شهود ولا بينة. لماذا؟ لأن المصلحة في ذلك تعود على الطفل، في ذلك مصلحة تعود إلى الطفل، ولذلك الشرع يتشوق إلى إلحاق النسب. الشرع يتشوق إلى إلحاق النسب، فإذا قام الرجل وقال هذا الطفل طفلي أو هذه البنت بنتي، قلنا جزاك الله خير، احمل وتوقع الأمر. نعم.
إذا عاد أكثر فراش الكتاب فنسبوه لمن أقام البينة على الأعوان، فإن لم يكن لهم بينة أو أخطاء لكل واحد منكم عرض على الخاصة الذين يعرفون الأمثال بالشبه، ومتى عرف بالنسبة ومتى عرف بالنسبة لبينته واحد كفر لحكمه متى كان مكلفا مذكرا حتى مجربا في الاتصال. فعائشه رضي الله عنها قالت فقد النبي كفر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مسروما تبلغ اساليب وجهه، فقال الم تري انت مجبر بكل شيء، فقال انفك الى البيت واسامه
وكان عند
المجسره
فدخل هذا القاف فوجد أقدامهما قد بكى تحت الغطاء، ولا يعرف القضية، ولا يعرف النائمين، ولكن رأى قدمين أو أقدام سوداء وقدمين، رأى قدمين بيضاء وقدمين سوداء، فنظر إلى الأقدام وقال والله إن هذين من هذه، أو هذه أقدام من هذه الأقدام، بالنظر إلى الأقدام فبشر النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بهذه المقال، ودخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وهو مسرورا تغلق أساريره أو أسارير وجهه، فسألته عائشة عن هذا السبب في فرحته صلى الله عليه وسلم، قال أنا سمعت ما قال الرجل لقد قال ما ذكرناه في هذا الحديث. ولذلك قضية الفرح هذا علم عند العرب، علم عظيم كما يرجعون إليه في القضايا عند عدم وجود القرائن والبراهين والبينات يرجعون إلى القرائن. فعند ذلك إذا ادعى أحد الناس نسبة هذا اللقيط فإنه يأخذه، فإذا اشترك اثنان في الدعوة نظر في من معه البينة، فمن كانت له البينة نسب إليه، فإن تساوت البينة فعند ذلك يرجع إلى القرائن. طيب اليوم ليس هناك عمل في مسألة الطاقة، ولكن يرجعون اليوم إلى بعض التحاليل الطبية مثل التحليل الحامل النووي أو ما يقال عليه DNA، فهل يرجع إلى ذلك في إلحاق النسب؟ وهنا إلحاق النسب في اللقيط، إلحاق النسب في اللقيط. أما قضايا حكم مثلا على الطفل بأنه في الزنا وليس ابنا لفلان فلا يرجع الى ذلك، فلا يرجع الى هذه التحاليل الطبيه. ولذلك قال العلماء لا يرجع الى اثبات الزنا الى تصوير، ولو انه مثلا اوتي بكاميرات او بتصوير يدل على ارتكاب رجل بامراه الفاحشه فهل يحكم عن هذين بالجلد او بالقلب لهذا التصوير؟ قال العلماء لا يحكم، لابد أن يأتي أربعة شهود، لأن مثل هذه الكاميرات ومثل هذه أو مثل هذا التصوير قد يتلاعب فيه، قد يتلاعب فيه ويوضع أشخاص غير الأشخاص، ولذلك لا يرجع إلى التصوير في مثل ذلك، ولا يرجع إلى تسجيل الصوت، ولا يرجع كذلك إلى تحليل الحامل النووي، وإنما يرجع في ذلك الأمور الشرعية التي ذكرت في الشريعة، إما باعتراف من وقع في هذه الجريمة على نفسه، أو بوجود الحمل من البكر التي لم تزوج، أو كذلك من وجود أربعة شهود قد شهدوا بعمل هذه الفاحشة من هذين الشخصين. ولذلك نعم يستفاد من الطب الحديث في إلحاق النسب فقط في قضية ماذا؟ قضية ما إذا ادعى رجل نسبة هذا اللقيط إليه. وبهذا أفتى مجمع الفقه الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي في هذه القضية، أن يوجد هناك لقيط فيدعي رجل أنه ولده، فينادى ببينته فله، أما إذا تنازع اثنان فيرجع للقافة، فإن لم يكن هناك قافة رجع إلى تحديد النسب بمثل هذه التحاليل والعلم الحديث الموجود الآن إن كان صدقا كما يقولون. الله نقف إن شاء الله عند هذا الباب، الدرس القادم في أحكام اللغة، الدرس القادم سيكون في أحكام اللغة إن شاء الله. هنا بس بعض الأسئلة. يقول إذا جاء البقيط شريك أمه ليس شبيها بأبيه الذي يدعي أنه ابنه، نحن قلنا إذا ادعى الرجل نسبة هذا الطفل له الملتقط فإن الشريعة تحافظ على إلحاقه بأبيه، لا سيما إذا لم ينازعه أحد، لأن ذلك يعود بالمصلحة على الطفل في تربيته وفي تنشئته وفي إطعامه وفي كسوته إلى غير ذلك، حتى وإن لم يكن شبيها فكان الأولاد قد يحبون أباءهم. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن امرأة وضعت غلاما أسود يعرض بولده وهو أبيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندك إبل؟ عندك جمال؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال إنها حم. قال فيها مخاورات؟ قال نعم. قال وكيف هذا؟ هذا اللون يختلف عن لون الإبل. قال لعله نزعه عرق سلالة من سلالة أجداده وآبائه. قال وكذلك فقد يأتي ولد الإنسان على خلاف اللون أو الشكل، فليس كذلك من عائل الطعم في المرأة أو في نسبة الولد إلى أبيه فالولد للفراش. يقول هل يلزم المطلق البحث عن أهل الدقيق أم يفقه بالقاطع؟ عن مثل هو لا يلتزم، هو إذا وجد الطفل وجب عليه التقاطع. وقلنا أن العلماء قالوا أن هذا الوجوب وجوب كفاية، إن قام به البعض سقط عن الباقين، لأنه إن تركه قد يؤدي تركه إلى موته، إلى موت هذا الطفل. فإن أراد أن يقوم بتربيته رباه وله الأجر، والله تعالى يقول وتعاون على البر والتقوى، وإلا سلم إلى الجهات المسؤولة كالدور التي تقوم برعاية هؤلاء الأطفال. يقول هل تقوم كاميرا الفيديو مقام الشهود الأربعة في إثبات الزنا؟ صرف الكلام عن هذه المسألة وقلنا لا تقوم، وهذا بفتوى العلماء. قال من الذي يسمى اللقيط؟ وهل التنازع على أبوة غير اللقيط داخل فيه؟ الذي يسمى اللقيط الحال والعرف، أنت وجدت طفلا منبوذا متروكا فالتقط فسمي باللقيط لهذا الفعل، وهذا غير اليقين. كنا اللقيط الذي لا يعرف أهله ولا يعرف نسبه ولا مال له، أما اللقيط هو الذي يلقاه الإنسان منبوذا في الطريق فيأخذه ولا يعرف له المال ولا يعرف له أهل، هذا لقيط. قول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ مال أخيه بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فما معنى أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ مال أخيه بيمينه، إذا كان المال ليس حقا لهذا الآخذ ولكنه سطى عليه باليمين، ليس اليمين اليد كما قلنا ولكن يمين القدر، يعني بين رجلين مشكلة في مال، وهذه المشكلة عند القضاء، ولم يجد صاحب الحق بينة تدل على حقيته لهذا المال، فقام القاضي يحلف الخصم الآخر، فإذا أخذ المال متوقف على اليمين، إن حلف اليمين أخذ المال ظلما وغصبا وعدوانا، فلو حلف إذا أخذ مال أخي بماذا؟ بيمينه وقسمه، وهذا اليمين يمين زور واسم، فاقتطع مال أخيه بيمينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، أوجب له النار أي كان من أهلها، والوجوب والسقوط، الوجوب سقطت الشمس أو وجبت الشمس أي سقطت، وفلان وجبت فإذا وجب جنوبها أي سقطت على الأرض، أوجب الله جعل من الساقطين هالكين في جهنم، وحرم عليه الجنة منع من دخول الجنة، التحريم هو المنع، التحريم هو المنع، لكن لعل السؤال يقصد هل يكون ذلك على الدوام؟ هل يمنع من الدخول الأبدي إلى الجنة ويكون من الخالدين في النار؟ هذا على مذهب السنة والجماعة لا يكون من الخالدين، إن كان من أهل التوحيد، كان ممن يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ولكنه ارتكب هذه الكبيرة فإنه يعذب بقدر ما يقدره الله تعالى عليه من العذاب أهل هذا الحرام، ثم إذا طهر من هذا الحرام دخل الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان من العمل. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق. ولكن هذه الأدلة قال العلماء هذه من باب الترهيب لمثل هذه الكبائر لا سيما في أموال وأعراض ودماء المسلمين. الله هنا اسم هكذا نعم. هل صفة تسمية البقيط تكون لمن التقط؟ نعم، الذي يلتقط لقيطا يحتاج لا سيما الآن في هذه الأوضاع أن يكتب له الشهادة إلى غير ذلك ويسميه وهو القائم بحرامته. ولذلك قلنا في الراجح من أقوال العلماء له أن يرثه. قال إذا كان القاصد ليس في وعيه كشارب الخمر أو المخدرات هل يعامل كالذي في وعيه في رفعه بالضرب؟ أولا هذا الضرب يعود إلى القضاء ولا يعود إلى الإنسان، أو إنسان مسك سارقا إلى غير ذلك فليس له الحق في ضربه أو عقاب الحد عليه، وإنما يكون ذلك للقضاء. أما إذا كان القاضي قد قام الأدلة على شربه للخمر أو على أخذه للمخدرات فزنى وسرق وفي هذه الحالة على خلاف بين العلماء، فالشافعية يرون أن شرب الخمر يكون مانعا من إجراء العقوبة عليه. ومن أهل العلم وهم الجمهور يرون أن ذلك لا يكون مانعا فتجرى عليه العقوبة لأنه أثر عقله بنفسه وهو الذي أدى إلى فساد عقله بنفسه، والفتوى في ذلك إنما تكون للقضاء. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانه وتعالى سبحانه
والشكر كذلك فهذا لا يكون
إلا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.